بسم الله الرحمن الرحيم.
ما من راعي يسترعيه الله رعية فلن يحقها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة.
أمل الأمة.
فإذا لم ينتبه الآباء إلى أبنائه بالتربية الإسلامية القويم افترستهم العلمانية حتى صاروا أعوانا لها. إن كنا فقدنا أن نحفظ كتاب الله، إن كنا فقدنا أن نحفظ سنة رسول الله، إن كنا فقدنا أن ننشأ من البداية النشأة الإسلامية القويمة، هاهم الأطفال فازرع فيهم ما شئت، ولذلك طفلك حقلك الخاص، فأينما تزرع في طفلك تحصد. إن ابنك هو رجلك، أنت الذي تزرع فيه الرجولة بمصاحبته وملازمته، وإلا إن عملته صغيرا سيظل صغيرا حتى وإن تزوج وأنجب بعد ذلك. هلا لمحت في ولدك ذكاء فاستغل ذلك الذكاء وإياك أن تضيعه. والله 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 كم ضاع الأبناء ونندم عليهم وهم كبار بسبب سوء التربية في النشأة.
أخي الكريم،
إذا رأيت من يقف على النواط، إذا رأيت من يدمر علينا حياتنا بأفعاله بغير ذلك من الأشياء التي يفعلها الشباب من الفساد، وإذا رأيت فساد الأبناء فاعلم أن عامته من قبل الآباء. تريد أن يقفك الله عز وجل بين يديه فيسألك عن ابنك الفاسد، ويسألك عن بنتك المتبرجة، ويسألك عن امرأتك الضالة، أي الحالين تريد؟ أتريد أن ينظر الله عز وجل وجهك برعيتك التي يسألك عليها، أم تريد أن تدخل النار بسببهم عياذا بالله؟ وفر له كل رفاهيات، وفر له كل الإمكانيات، ولكن هل وفرت له بأن تحفظ قلبه؟ وكم من صاحب بناء وعز وجاه وسلطان ومنصب ومال فد كل ذلك بسبب فساد الأبناء والعياذ بالله.
أطفالنا أمل الأمة.
واسمع إلى التربية الإسلامية كيف يكون نتاجها وكيف تكون ثمرتها.
العاصمة للصوتيات والمرئيات تقدم
أطفالنا أمل الأمة
لفضيلة الشيخ تامر الغزاوي. والآن مع فضيلة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمة ونستدفع بها نقمة وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم، فاللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ألا وإن الخير كل الخير في اتباع من سلف، وإن الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، فما من بيت يخلو من الأطفال، وما من بيت إلا وأهله يتمنى الكثرة فيهم. ولذلك ونحن مقبلون على الإجازة الصيفية كان لزاما علينا أن نركز نصب أعيننا وانتباهنا وتركيزنا على أولادنا، فأولادنا هؤلاء أمانة في أعناقنا، أسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا. أيها الأحباب الكرام، كم من صبي شد به أزر سلفه وشيد به ذكر خلفه، فكان بدرا في بروج المجامع، وكان قطبا في فلك المحامد. ومن حكمة الله التي أمضاها واستأثر بسر مقتضاها أن جعل من بعض الصبيان من كان قرة عين وضرة زين. ولذلك أيها الأحباب نكرر هذا الكلام وإن كنتم سمعتموه من قبل في أهمية الاهتمام بالأطفال وفي أهمية التربية بالأطفال، ولكن من باب فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إن أي والد يربي ولده بلا هدف بلا غاية على أن يدخله المدرسة الفلانية، بل أن يدخله المدرسة الأجنبية، بل أن يعطيه الدروس الخصوصية، بل أن يطعمه طيلة الشهر، إنما يربي ولده بلا غاية وبلا هدف. ما ننجب الأطفال لهذا، وإنما من يربي ولده لهذا الغرض إنما ولده وهو وأبوه، ضمن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. إنما ربينا أولادنا على أن الصراخ هو الوسيلة للوصول إلى حقوقهم. ولذلك لما أهمل تربية الأجيال المتأخرة، لما ضرب بكى وصرخ إلى مجلس الأمن ظنا منه بأن الصراخ سوف يعيد إليه الحق. إن كل أب وأم يتمنيان أن يكون ولدهما أفضل منهما، فأصلح من نفسك أولا، لأن الولد أمانة في رقبتك. وليخشى الذين لو ترك من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ولذلك قال أبو حامد الغزالي: والصبي الصغير أمانة عند والديه، أمانة أعطاها الله عز وجل لك وستسأل عنها يوم القيامة. والصبي الصغير أمانة عند والديه، وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة، فإن عوض الطفل الخير وهذب عليه وأدبه نشأ نشأة كريمة، وإن عوض الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك والعياذ بالله. إن خرج ونشأ ووجد أباه يصلي فبالتالي لابد أن يصلي، وإن نشأ وخرج ووجد أباه يأكل الحرام فهو إلى النار والعياذ بالله. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وإذا رأيت فساد الأبناء، إذا رأيت من يقف على النواقض، إذا رأيت من يدمر علينا حياتنا بأفعالهم بغير ذلك من الأشياء التي يفعلها الشباب من الفساد، وإذا رأيت فساد الأبناء فاعلم أن عامته من قبل الآباء، السبب هو الآباء. ولذلك أنزل الله عز وجل آية تتلى في المحاريب إلى يوم القيامة إلى آخر الزمان: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم ولو أن الإنسان يحاسب على نفسه فقط ما أكمل الله عز وجل بقية الآية، ولكن الإنسان فينا سيحاسب عن أهله. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذلك قال علي أمير المؤمنين رضي الله عنه: علموا أولادكم الخير وأدبوهم وأدبوهم وعلموهم محاسن الأخلاق. ولذلك اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه حتى يسأل الرجل عن آل بيته. بالله عليك لو أنك سئلت بين يدي الله عز وجل عن ولدك الذي حفظ القرآن ثم ألبست أنت وزوجتك تاجين من تيجان الجنة لأن ولدكما حفظ كتاب الله، ولو أنك سئلت عن ولدك فأدخلك الله عز وجل الجنة فتقول: يا رب ما فعلت خيرا قط، فيقول الله عز وجل لك: إن ولدك الصالح استغفر لك فاستغفرت لك فادخل الجنة. بالله عليك لو أن عندك بنتين ورعيتهما وربيتهما وجعلتهما قرة عين وضرة زين ومنارة على صراط الله عز وجل المستقيم، دخلت أنت ورسول الله إلى الجنة كهاتين رضيفين قرينين متقاربين، أم تريد أن يقفك الله عز وجل بين يديه فيسألك عن ابنك الفاسد، ويسألك عن بنتك المتبرجة، ويسألك عن امرأتك الضالة؟ أي الحالين تريد؟ أتريد أن ينظر الله عز وجل وجهك برعيتك التي يسألك عليها، أم تريد
أن تدخل النار بسببهم عياذا بالله. ولذلك اسمع إلى ذلك الحديث في معناه داهية تقع على رأس كل إنسان فرط في تربية الأبناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: ما من راعي يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه، أي لم يرعها بشرع الله فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. هل تتقبل ذلك على نفسك؟ أقوله ثانية: ما من راع يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. ولذلك أيها الأحباب، إنما أفزعني أن أطفالا مرضى من العراق يذهبون للعلاج في الدولة الصهيونية. ولذلك إن هم الأعداء في هذا الزمان هم أطفالنا، لا ينصرف همهم إلى الكبار ولا إلى أمثال الأجيال التي قبلنا، وإنما ينصرف همهم إلى الشباب وإلى الأطفال. ويتضح ذلك مما يظهر في مناهج تربوية أو برامج كرتونية، حتى يظن الطفل أن الأزمة لا تنفرج إلا بمزنجر الجماد المتحرك أو بسلاحف النينجا الحيوانات. وأراد الأعداء أن يخرجوا من أصلابنا أجيالا يدينون بالعلمانية ربا ودينا ومنهاج حياة، حتى انصب اهتمامهم إلى ذلك المجال. فإذا لم ينتبه الآباء إلى أبنائهم بالتربية الإسلامية القويمة افترستهم العلمانية حتى صاروا أعوانا لها، يدينون للإسلام دينا، يدينون للإسلام إثبا لا قلبا ولا دينا. ولذلك الغرض أيها الأحباب، لابد أن نصرف همنا إلى أطفالنا. ولذلك انظر إلى السلف، كان همهم الأكبر إلى الأطفال. لما زالت دولة بني أمية وتولى بعدهم بنو العباس الخلافة، أرسل المنصور أول خليفة من خلفاء بني العباس إلى أمراء بني أمية في السجن، فقال: ما أشد ما مر عليكم في المحبس، ماذا تخافون على ما في الخارج؟ لم يقولوا أموالنا، ولم يقولوا ديارنا، ولم يقولوا أراضينا ولا ملكنا، وإنما قالوا ما فقدنا من تربية أبنائنا. ولذلك أنكر السلف على أن اهتم بالكبار فقط دون أن اهتم بالصغار، واشتد نكيرهم على ذلك، لأن أطفالنا هم أعمدة الأمة التي تبني عليهم الأمة مستقبلها وازدهارها. ولذلك دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى مكة، فلما رآه القوم ذهبوا بالأطفال وأبعدوهم عن مكان أمير مصر عمرو بن العاص، فقال عمرو: لا تفعلوا ذلك، أدنوهم أي قربوهم وألهموهم، فإنهم صغار قوم اليوم يوشك أن يكونوا كبار قوم آخرين. قد كنا صغار قوم في يوم من الأيام فأصبحنا كبار قوم آخرين. هؤلاء الأطفال سيحملون الراية في يوم من الأيام، هؤلاء الأطفال هما من ذا الذي سيصعد المنبر لك ولأبنائنا وفي يوم من الأيام. هؤلاء الأطفال لربما في الأجيال القادمة منهم من يحرر أراضي الإسلام، فهؤلاء الأطفال هم الأعمدة التي تبني عليها الأمة إن شاء الله. فعلينا أن نهتم بهم، إن كنا فقدنا أن نحفظ كتاب الله، إن كنا فقدنا أن نحفظ سنة رسول الله، إن كنا فقدنا أن ننشأ من البداية نشأة إسلامية قويمة، ها هم الأطفال فازرع فيهم ما شئت. ولذلك طفلك حقلك الخاص، فأينما تزرع في طفلك تحصد، فإذا زرعت الخير حصدته، وإذا زرعت الشر والدلع والميوعة والميولة إلى غير ذلك أيضا حصدته. ولذلك أيها الأحباب، قال عبد الملك بن مروان لعين رأس جالوت أو لرأس جالوت: ما تعهدون في أبنائنا من الفراسة؟ قال: ما نعلم، أي كيف تعرفون أن الولد ذكي أو غير ذكي، عنده همة أو ليست عنده همة؟ قال: ما نعلم، وإنما نترقبهم. فإذا كان الولد يلعب مع الأطفال ويقول: من يكون معي؟ علمناه أنه ذو همة وحلو، وأنه سيكون قائدا في يوم من الأيام. وإذا قال الولد: مع من أكون أنا؟ كرهناها منه. وأول ما عهد عن عبد الله بن الزبير أنه كان يلعب مع الأطفال في طرقات المدينة، فمر عليهم رجل فصاح بهم أي صرخ فيهم، فإذا بالأطفال جروا وفروا، إلا أن عبد الله بن الزبير رجع القاقري رجع ببطء وأخذ يشير إلى الأطفال ويقول: يا أحباب يا أصحاب، اجعلوني أميركم ثم اجعلوني نهجم بنا على ذلك الرجل حتى نتغلب عليه. وإذا بعبد الله بن الزبير كان يلعب مع الأطفال في طرقات المدينة، فمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، فلما رأوه الأطفال فزعوا وهربوا وفروا، فإلا بعبد الله بن الزبير، فقال له عمر: ما الذي جعلك لا تفر مثل ما فر الأطفال؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أجرم فأخاف منك، ولم تكن الطريق ضيقة حتى أوسع لك الطريق. ولذلك أيها الأحباب، أعيد ثانية وثالثة إلى غير ذلك، لأنه ما من بيت إلا ويوجد فيه أطفال. أقول لكم أيها الأحباب، إن ابنك هو رجلك، أنت الذي تزرع فيه الرجولة بمصاحبته وملازمته، وإلا إن عملته صغيرا سيظل صغيرا حتى وإن تزوج وأنجب بعد ذلك. لابد أن تربي فيه الرجولة، ولابد أن تربي فيه الطموح، ولكن بأدب وبحنو وبعفو ومع احترام للكبار. ولكن إن عاملته كما يربيه الآخرون بهذا الدلع وبتلك الميوعة وبتلك الميولة، فلن يتربى ولدك أبدا عبد الله. ولذلك الأمة أكثر ما تحتاج إليه في هذه الأيام إلى رجال أمثال صلاح الدين ومحمد الفاتح، وتحتاج إلى علماء كالبخاري وابن تيمية إلى غير ذلك. كيف نتمنى سيظهر لنا البخاري هكذا فجأة، سيدخل علينا من باب المسجد: من أنت؟ البخاري؟ لا والله. أم أننا سنذهب إلى ساحة من ساحات القتال ونجد هنالك صلاح الدين الأيوبي يحمل بنا الراية؟ كلا والله. إذا أردنا أن ننشئ أمثال هؤلاء فعلينا أن نبدأ أولا بالأطفال. هذا البخاري رحمه الله، البخاري قبل سن العاشرة كان يحفظ 10,000 حديث. وإذا بالبخاري هذا كان سريع الحفظ، يقول محمد بن أبي حاتم صديقه: كنت أختلف أنا والبخاري إلى الكتاب، فكنا نكتب ولا يكتب، كان هو يعتمد على الحفظ، حتى نقول له: هل كتبت مثل ما كتبنا؟ فقال: لا أكتب. فلما بلغنا ما سمعنا وما كتبنا 15,000 حديث، ليس 15 حديث وإنما 15,000 حديث، قال البخاري: اسمعوها علي من حفظه. فإذا بمحمد أبي حاتم كان يمسك الألواح، والبخاري يسمع عليه الأحاديث عن ظهر قلب، حتى قال محمد بن أبي حاتم: كنا نحكم كتبنا على حفظ البخاري رحمه الله. هذه أزمة الحفظ في شبابنا، وأزمة الحفظ في أبنائنا، لأنك أول ما ذهبت به ذهبت به إلى تربية غير تربية كتاب الله، غير تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن حفظ القرآن ينير القلب وينير العقل، فابدأ به أولا قبل أن تبدأ باللغة الإنجليزية أو قبل أن تبدأ بأي مادة. إنما هذا مفتاح البركة في الأبناء، أن تبدأ بحفظ كتاب الله. ولذلك أيها الأحباب، ابنك ابنك، ابنك ابنك، كم من جامعات في مصرنا تنفق على الأبناء بأكثر من 50,000 جنيه في العام، بالإضافة إلى السيارة، بالإضافة إلى المصاريف الشخصية، وفر له كل رفاهيات، وفر له كل الإمكانيات. ولكن هل وفرت له بأن تحفظ قلبه؟ هل تستطيع أن تمسك قلبه وتقول: يا بني، أريد أن أثبت قلبك على الإيمان، أريد أن أدخل في قلبك مصباحا يضيء قلبك بنور الإيمان؟ والله لا أنت ولا غيرك تستطيع أن تفعل ذلك. ولكن كيف تفعل ذلك؟ بالتربية الإسلامية القويمة أيها الأحباب. يحمي الله عز وجل ولدك من مخالب الفتن والشهوات التي انتشرت في ذلك الزمان، واسمع إلى التربية الإسلامية كيف يكون نتاجها وكيف تكون ثمرتها. اسمع إلى الإمام أحمد بن حنبل، كان عمه ينقل الأخبار بأحوال بغداد إلى الخليفة، وبالتالي يتدرسونها، أي بمعنى أنه كان يتجسس على أخبار المسلمين ثم يكتب بها تقارير ويرفعها إلى ولاة الأمر، فمرض عم الإمام أحمد، وأحمد أبوه كان ميتا وربي يتيما ورباه عمه، فمرض عمه فقال للإمام أحمد: اذهب بتلك الرسائل إلى الوالي حتى لا يتعطل عملنا. فإذا بالإمام أحمد لما مر بها على نهر الفرات نظر فيها، فخاف أن يكون بتلك الرسائل وشاية على المسلمين أو مما عساه أن يكون سببا في ضرر المسلمين، فرمى بها إلى النهر، ثم عاد إلى عمي وقال: يا عماه، والله إني اتقيت الله فيك وفي نفسي. وكان كل من رأى الإمام أحمد بن حنبل يقول: سيكون ذلك الغلام حجة في يوم من الأيام. وهذا الإمام أحمد بن تيمية، يقول الحافظ بن عبد الهادي بن قدامة رحمه الله: بلغني أن شيخا من حلب سافر إلى دمشق وقال لأهل دمشق: يا أهل دمشق، إنه قد بلغني أن فيكم صبيا صغيرا لم يتجاوز الخامسة، شديد الذكاء سريع الحفظ. قالوا: نعم، إنه أحمد بن تيمية. فكان هنالك خياط في طرقات دمشق، قال: إنه يأتي من هذه الطريق ولم يأتي بعد، فاجلس عندنا ساعة حتى يمر بنا. فجلس هذا العالم، فقال الخياط: هذا الصبي الصغير الذي معه لوح كبير. فأمسك العالم ابن تيمية وقال: يا غلام، سأكتب لك 11 حديثا وعليك أن تقرأها سليما. قال: ولما أقرأها؟ إني أنظر فيها نظرة واحدة فأحفظها فأقولها لك عن ظهر قلب. فكتب العالم الأحاديث ثم نظر فيها نظرة واحدة فأسمع عليه ابن تيمية كما كانت عن ظهر قلب. ثم كتب بعد ذلك أسانيد، أي روى عن أسانيد 15 حديثا، وتخيل سند الحديث من الممكن أن يبلغ فيه كم رجل. ثم قال: اقرأها علي. قال: لا أقرأها، وإنما أنظر فيها فأحفظها من نظرة واحدة. فنظر فيها فأقرأها على العالم من نظرة واحدة عن ظهر قلب. فقال العالم: لئن عاش ذلك الصبي ليكونن له شأن عظيم إن شاء الله. وبالفعل كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة. أيها الأحباب، إن ولدك تخيل أن ولدك سيكون من الأيام هو المسؤول عن الأمة، وهو المسؤول عن الدعوة، وهو المسؤول عن الموعظة، وهو المسؤول عن الأمة الإسلامية ككل. ربه بتلك النية عبد الله. ولذلك ربما أنطق الله عز وجل الغلمان الصغار بما يعجز عنه فطاحل الأدباء، ربما ينطق الطفل الصغير بما يعجز عنه الكبار. ولذلك ما هو سبب ذلك؟ سبب ذلك أنك أنت تربي في ولدك الطموح والمعالي، تربي فيه الهمة العالية. من الممكن أن تربي في ولدك كل شيء: إني أريد أن آكل، أريد أن أشرب. ولكن هنالك رجل آخر يربي في ولدي إلى جانب هذه الأشياء: إني أريد أن أكون كذا وأكون كذا. ولذلك روي في التفسير عن يحيى بن زكريا أن الأطفال كانوا يكرهونه على اللعب، فكان يقول: ما للعب خلق، ما للعب خلق. لما ذلك؟ لأن أباه هو زكريا عليه السلام، هو الذي زرع فيه الطموح والمعالي. وهذا الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله صاحب شرح صحيح مسلم، كان الأطفال يكرهونه على اللعب، فكان يبكي منه وينزوي في زاوية يقرأ كتاب الله عز وجل. ثم أجلسه أبوه في الدكان، فكان يشتغل عن البيع والشراء بقراءة كتاب الله وقراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر عليه شيخه فأخذه من أبيه، قال: لا تهلك الولد، إنما خلق ذلك الولد ليكون حجة على أمة الإسلام ونفعا لهذه الأمة جميعا. ثم أفرغه إلى الكتاب لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهلا لمحت في ولدك نباهة؟ هلا لمحت في ولدك ذكاء؟ فاستغل ذلك الذكاء وإياك أن تضيعه. والله 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 كم ضاع الأبناء ونندم عليهم وهم كبار بسبب سوء التربية في النشأة، وبسبب سوء التربية منذ الولادة وفي هذا السن الصغيرة. أيها الأحباب، روى محمد بن عبد الرحمن عن محمد ابن إبراهيم النيسابوري أنه قال: إن فتحنا الموصلي ذهب إلى الحج
فوجد غلاما صغيرا يمشي في الطريق من العراق إلى مكة، فقال: يا بني إنك صغير لم تجري عليك الأحكام. فقال: إنه كان قد أصغر مني ومات. قال: يا بني إن خطوك قصير وإن السفر بعيد. قال: علي الخطو وعليه التبليغ إن شاء. ألم تسمع إلى قوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ فقال: يا بني إني لأرى معك زادة. فقال: يا فلان إن زادي في قلب اليقين بالله، أينما كنت أيقنت أن الله عز وجل يرزقني. قال: يا فلان ما اسمك؟ قال: فتح. قال: أسألك. قال: سل. قال: لو أن ضيوفا أتوا عليك أما كنت تستحي أن الضيوف يأتون بالطعام ليأكلوه في بيتك؟ قال: بلى. قال: فإني ذاهب إلى ربي فهو يطعمني ويسقيني. فقال فتح الموصلي: فتعجبت من بلاغة ذلك الصبي على صغره وبيانه وبلاغته. هذا أيها الأبناء، أيها الأحباب الكرام، ماذا بك لو تمنيت أن تبني برجا عاليا؟ لابد أن تحفر الأرض حفرا عميقا، ولابد أن تؤسس الأساس، ولابد ألا تهمل في هذا الأمر، وكل من يعمل في المعمار يعلم ذلك. فما بالك عبد الله لو أنك تمنيت أن يكون ولدك طبيب، أو أن يكون مهندسا، أو أن يكون عالما شرعيا، أو أن يكون وأن يكون وأن يكون، بقدر الله عز وجل سيكون. ولكن أين النشأة؟ لابد من النشأة الطيبة، ولابد من تأسيسه على كتاب الله وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا من الممكن، الأمر متاح الآن، حتى وإن حصل على أقل مجموع بالمال يدخل في أي مهنة في الإمكان. ولكن عبد الله، أترضى أن يقع برجك بعد أن تبنيه؟ أترضى أن يدمر كل ذلك الجهد بعد أن تعبت فيه؟ ولكن إذا أردت أن يكون ذلك البرج، أقصد ذلك الولد، قوية في مواجهة الشبهات والفتنات، فلا بد أن تدعم بنيانك من الأساس، لا بد من الأساس. ولذلك كم ولدت الأمة من علماء في مختلف مجالات العلوم، وحصلوا على جوائز عالمية، ولكن يعملون لصالح من؟ ويعملون لمن؟ ويعملون عند من؟ إنما نريد علماء يعملون لصالح هذه الأمة ولمصلحة هذه الأمة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يربي أولادنا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إذا أردت الشرف لك في الدنيا وفي الآخرة، فعليك أن تمسك ولدك منذ النشأة، وأن تحفظه كتاب الله عز وجل. فوالله إن ذلك العلم يرفع به أقواما ويضع به آخرين. وكم من والد شرف بسبب ابنه، وكم من عائلة بأكملها شرفوا بسبب طفل كان في العائلة، وكم من بلد بأكمله يتشرفون بأن عالما من العلماء خرج من هذه القرية، وكم من صاحب بناء وعز وجاه وسلطان ومنصب ومال هد كل ذلك بسبب فساد الأبناء والعياذ بالله. وانظر كيف يرفع الله عز وجل بذلك العلم أقواما ويضع به آخرين. هذا أبو يوسف يقول: مات أبي إبراهيم بن حبيب رحمه الله وأنا طفل صغير، فأسلمتني أمي إلى دكان قصار حتى أتعلم صنعة أعود بها على أهلي وعلى أمي بدانق، الدانق عملة أقل مثلا من المليم في هذه الأيام، بدانق أو برغيف خبز في آخر النهار. فكنت أهرب من دكان القصار وأذهب إلى مجلس أبي حنيفة النعمان، فكانت أمي تذهب إلى الدكان فتبحث عني فلا تجدني، فتذهب إلى مجلس أبي حنيفة فتجدني هنالك فتضربني، ثم تعيدني إلى دكان القصار حتى تعبت أمي مني. فإذا بها وجدتني في مرة عند أبي حنيفة أسمع منه العلم وأنا هارب من دكان قصار، فجاءت أمي وضربتني وقالت لأبي حنيفة: ما لذلك الولد فساد غيرك؟ أنت اللي مبوظ الولد، ما لذلك الولد فساد غيرك؟ هذا ولد صغير يتيم آمل أن يكسب دانقا يعود به علي وعلى أخوتي برغيف خبز، فقال لها أبو حنيفة: هو ذا يتعلم أكل الفالوذج بدهن الفستق. فقالت له أم يوسف: هو لا يجد أكل، لا يجد رغيفا يعود به على نفسه، وأنت تقول إنما يتعلم أكل المهلبية بالفستق، هو ذا يأكل يتعلم أكل الفالوذج بدون الفستق. فقالت له أم يوسف: أنت رجل قد كبرت وخرفت. ثم أخذت يوسف وانصرفت به إلى المنزل. يقول أبو يوسف: فلزمت أبا حنيفة فتعلمت من علمه وتكفلني بماله ولزمته حتى مات، وتوليت القضاء بعد ذلك بعد أن نفعني الله بعلم أبي حنيفة. ثم بعد ذلك كنت أجالس الأمراء والخلفاء، وكنت في ذات مرة مع هارون الرشيد في مجلس واحد، فدخل علي الخادم فسأله هارون: ما الذي فعلته لنا اليوم؟ فقال: الفالوذج بدهن الفستق. فضحك أبو يوسف فقال: ما الذي يضحكك يا أبا يوسف؟ قال: أضحك الله سنك خيرا يا أمير المؤمنين. قال: لتخبرنني. قال له بقصة أمه مع أبي حنيفة. فضحك هارون الرشيد وقال: رحم الله أبا حنيفة، لقد كان يرى بعين عقله ما لا يراه غيره بعين رأسه. إن الله يرفع بذلك العلم أقواما ويضع به آخرين. ولذلك عبد الله، الله عز وجل يضع العزة في علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا محمد بن عبد الرحمن، الأوقص عنقه داخل في بدنه كأن من كبي زجان، أي أن عنقه داخل في ظهره، ظهره له قبة سنام كسنام الجمل، من كباه كتفاه خارجان كأنهما لوحان من لوحي الخشب. فقالت له أمه: يا بني، إنك لا تجلس في مجلس إلا وكنت المضحوك به المسخور عليه، فإني أريدك أن يهابك الناس. قال: وكيف يا أماه؟ قالت: عليك بطلب العلم، فحفظ كتاب الله وتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتولى قضاء مكة 20 سنة، وكان الذي يجلس بين يديه يرتعد ويرتجف ويعرق خوفا وهيبة من محمد بن عبد الرحمن. سبحان الملك، كان بالأمس يضحك عليه ويسخر به، واليوم ينزف منه ويرتعش منه رحمه الله. ولذلك أوصيك وصية قبل أن نختم الخطبة عبد الله: كل واحد فينا أتحدى أنه في ذلك المجلس رسم صورة وردية لولدي بعد أن يخرج من ذلك المسجد. لا تتعب نفسك بالنصائح ولا بالمواعظ، ولا تقل له: أرأيت يا بني، أريدك كذا، أريدك كذا. لا، ولكن أسلم وأسهل طريقة للتربية أن تبدأ بنفسك أولا. اذهب افتح كتاب الله عز وجل، أغلق التلفاز، إنما نريد الملائكة أن تتنزل علينا. اذهب أول ما الأذان تنزل إلى الجماعة، اذهب صلاة الفجر أصليها قيام ليل. الولد لابد أن يقلدك. ولذلك روي عن أبي يزيد البسطامي أنه لما تحفظ قول الله عز وجل: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، قال يا أبتاه، من ذا الذي، يا أيها المزمل، لما تحفظ قول الله: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قال يا أبتاه، من ذا الذي يخاطبه ربه؟ قال: يا بني، إنه رسول الله. قال يا أبتاه: ولم لا تقوم الليل كما كان يقوم رسول الله؟ فقال: يا بني، إن قيام الليل على رسول الله فرض دون سائر أمته. ثم لما تحفظ أبو يزيد قول الله: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، قال يا أبتاه، من هذه الطائفة التي تقوم الليل مع رسول الله؟ قال: هم صحابة رسول الله. قال: يا أبتاه، وأي خير في ترك ما فعله رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام أبي يزيد البسطمي، ثم قام أبو يزيد في ليلة فوجد أباه يقوم الليل،
قال يا أبي علمني كيف أتوضأ وأتطهر وأقوم معك الليلة. قال اذهب فإنك صغير بعد. فقال أبو يزيد يا أبتاه لو أن الله عز وجل جمع الناس يوم القيامة ونصبت الموازين ووضعت الكتب أقول يا رب يا رب. قلت لأبي علمني كيف أتوضأ وأتطهر وأصلي. فقال لي اذهب فارقد فإنك صغير بعد أترضع ذلك على نفسك. فقال لا. فعلمه كيف يتوضأ ثم صلى معه قيام الليل حتى توفي أبوه وما زال ذلك دأب أبي يزيد البسطامي حتى توفي رحمه الله رحمة واسعة. أيها الأحباب النصيحة الثانية قبل أن نختم تلك الخطبة عليك إن الطفل لا يولد عالما وإنما تربيه بيئة وترعاه جماعة وتحوطه بالتربية والعناية. فعليك أن تبدأ بالأم أولا لأن الأم تغذي ولدها الإيمان والتقوى قبل أن تغذيه باللبن من ثديها. وانظر إلى الزبير بن العوام أمه صفية بنت عبد المطلب علي بن أبي طالب أمه فاطمة بنت أسد والتي تولته بالتربية خديجة بنت خويلد رضي الله عنهما. وانظر أيضا عبد الله الأم مدرسة فعليك بالاختيار أولا وعليك بالاهتمام بذلك الاختيار اختيارا دقيقا متأنيا. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ولذلك هذا معاوية بن أبي سفيان قال كان معاوية هذا تنبأ له الناس في أرض العرب بأنه سيكون سيدا فكان الناس يقولون لها إنا لنأمل يا هند بنت عتبة أم معاوية أن يكون ولدك سيدا على قومه أي سيدا على مكة. فانظر إلى طموح الأم تقول ثكلته يعني إن شاء الله أعدمه إن لم يسد إلا قومه إنما أريده ملكا على الدنيا بأجمعها. وكان أميرا للمؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. وهذا سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث تقول له أمه يا بني أطلب العلم وسوف أكفيك بمغزلي. وهذا الإمام الشافعي يموت أبوه وهو في بطن أمه فتذهب أمه من غزة إلى مكة لتحفظه كتاب الله فلا تجد مالا تنفقه على الشيخ أي الأجرة الشهرية إلا أن الشيخ تطوع له بالأجرة نظير أن يجلس مكان الشيخ إذا غاب الشيخ لأن الشافعي كان سريع الحفظ. وهذا الإمام البخاري يموت أبوه وهو ابن 6 سنوات فتتولاه أمه بالرعاية والعناية إلى أن يؤلف الصحيح عن الحبيب النبي عن طريق البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وأختم أيها الأحباب بأن التربية بأنك لابد أن تضع في نفسك بأن ولدك هذا سيكون فيه صلاح الأم ولا يكون هنالك صلاح للأمة إلا عن طريق ولدك أنت فقط. هل تدري لعل الله عز وجل أن يرزقك بتلك النعمة وأن يرزقك بذلك الشرف. هذا محمد الفاتح يقول كنت ابن 4 سنين وكنت أمشي أنا وشيخ أخشمت الدين على ساحل البحر البحر المتوسط هنالك على حدود الشام ما بين الشام وتركيا. فكان الشيخ أقشمت الدين يشير إلى القلعة الحصينة إلى القسطنطينية ويقول انظر يا محمد إلى هذه القلعة الحصينة المنيعة إنها تسمى بمدينة القسطنطينية وقد قال عنها رسول الله ستفتح مدينة القسطنطينية فنعم الجيش جيشها ونعم الأمير أميرها. يقول محمد الفاتح وأنا ابن 4 سنوات تمنيت أن أكون فاتحا للقسطنطينية بعد 800 سنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فكان أبي السلطان مراد الثاني يأخذني إلى المعارك الحربية لكي يدربني على مناظر القتال وعلى شجاعة القلوب والأبطال. وإذا بي وأنا ابن 9 سنوات ولاني ولاية تسمى بولاية أمسيا على الحدود ما بين روسيا وتركيا فظن الروس أنهم يستطيعون أن يدخلوا إلى بلاد الإسلام عن طريق تلك الولاية لأن أميرها طفل صغير. يقول فما استطاعوا واستطعت أنا أن أدوس بقدمي على براد الروس وأنتصر عليهم وأن أغنم منهم مغانم كثيرة ثم وليت الخلافة وأنا ابن 18 عاما، وكان همي الأكبر ونيتي في تولية الخلافة أن أكون فاتحا للقسطنطينية، وأنا ابن 23 عاما حاصرت مدينة القسطنطينية لمدة 51 يوما حتى استعصت، فأرسلت رسالة إلى الإمبراطور قسطنطين وقلت: أقسم لك بالله العلي العظيم لأدخلن مدينة القسطنطينية، فإما أن يكون لي فيها عرش، وإما أن يكون لي فيها قبر، إما أن أكون منتصرة وأجلس على العرش، وإما أن أكون شهيدا ولا بد أن أفتحها. حتى فتحها الله عز وجل على محمد الفاتح. فانظر حفظك الله كيف ربي الطموح في قلبه وهو ابن 4 سنوات. أحبتي في الله، أحبتي في الله، هل من أم تسمعنا الآن تنذر ولدها لله عز وجل؟ هل من والد يسمعنا الآن ينذر ابنه لله عز وجل، ينذر ولده أن يكون حافظا لكتاب الله، أن يكون عالما من العلماء، أن يكون على ثغر من ثغور الإسلام؟ هل من أم الآن تستطيع أن تضحي بولدها في سبيل الله؟ عبد الله، هذا عبد الواحد بن يزيد البصري، لما هجم الروم على أقاصي العراق قام في البصرة خطيبة ليحمس الناس على الجهاد في سبيل الله، فإذا بالناس قد اشرأبت قلوبهم وقد ارتفعت أعناقهم، الكل يريد أن يجاهد، الكل يريد أن يدخل الجنة، وإذا بعبد الواحد يزيد ويزيد من وصف الحور العين يقول: لو أن بعض بنانها بدا لغلب ضوء ضوء الشمس والقمر، ولو أن خصلة من شعرها بدت لملأ ما بين المشرق والمغرب من طيب ريحها. ثم يزيد ويزيد في وصف الحور العين ويقول: إن للشهيد عند الله 72 واحدة من الحور العين، ويقول: إن الحور العين إذا تبسمت في وجه زوجها فكأن الجنة كلها قد أضاءت من ابتسامتها ومن ضحكتها. ثم يزيد ويزيد ويزيد عن غناء الحور العين: نحن الخالدات فلا متنا، نحن المقيمات فلا نضعنا، نحن الآمنات فلا نخفنا. ثم يزيد ويزيد حتى قامت أم في آخر المجلس وقالت: يا عبد الواحد، أتعلم ابني إبراهيم؟ فقال: نعم. قالت: يا عبد الواحد، أتعلم أنه من أجمل شباب البصرة ومن أحسنهم وأغناهم؟ قال: أعلم. قالت: يا عبد الواحد، أتعلم أن ابني إبراهيم يخطب أسياد البصرة وتجارها لبناتهم؟ قال: أعلم. قالت: يا عبد الواحد، هذه 10,000 دينار إنما أريد أن أزوجه من هذه الحوراء التي تصفها، هذه 10,000 جاهد بها الجيش. ثم ذهبت إلى إبراهيم ونالت: يا إبراهيم، أترضى بتلك العروس؟ قال: لبيك أرضاها يا أماه. فأخذت إبراهيم ثم استرت له فرسا وألبسته الثياب البيضاء وقالت: يا بني تحنط وتعطر، أريدك أن يراك الله عز وجل في هذا المقام على أحسن حال، أريدك ألا تغزلني يوم القيامة أمام الله. ثم أخذت إبراهيم بفرسه وذهبت به إلى عبد الواحد، قالت: ذاك المهر وذاك ولدي، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ولدي وأن يزوجه من تلك الحوراء. يقول عبد الواحد: فأخذت إبراهيم ثم ذهبنا به إلى أقاصي العراق، فلما هجم علينا الروم تزحزحنا وانزحفنا إلى الوراء وإبراهيم في مكانه ثابت، ثم هجمنا على الروم فكان في أوائلنا، فبحثت عن إبراهيم بعد المعركة فوجدته قد استشهد في سبيل الله، وإذا بي في آخر رمق ويقول: يا عبد الواحد، قل لأمي إن الله عز وجل قد قبل معركي، أسأل الله عز وجل أن يتقبلني في جنته. ثم مات إبراهيم رحمه الله. فعاد عبد الواحد وقال: لا يخبر أحدكم أم إبراهيم عن وفاة إبراهيم حتى لا تجزع فيضيع أجرها حتى أقول لها أنا عن الخبر. فعاد فقابلته أم إبراهيم فقالت: يا عبد الواحد، أقبل الله المهر؟ أقبل الله ولدي؟ فقال: أبشري يا أم إبراهيم، إن ولدك قد استشهد في سبيل الله. فقالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهاده. ثم جاءت لعبد الواحد في اليوم التالي ودخلت عليه المسجد ونادته: يا عبد الواحد. قال: لبيك يا أم إبراهيم. قالت: أبشر، لقد جاءني إبراهيم الليلة وعليه قبة خضراء في روضة حسناء، عليه تاج من دجال الجنة يتكئ على سرير من اللؤلؤ والياقوت، ثم أتاني وعليه ثياب خضراء وحوله أناس بيض في بيض، ويقول يا أماه جزاك الله خيرا يا أماه، لقد قبل الله المهر وزوجني من الحور العين وأدخلني الله عز وجل في جنته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هنيئا 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 لمن ينذر ولده بأن يحفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، معذرة على الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يصلح أبناءنا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت. اللهم لا تخزنا في أبنائنا، ولا تفضحنا في أبنائنا، ولا تفضحنا في أبنائنا. اللهم رب أبناءنا وأصلح أبناءنا، واهد نساءنا، واهد نساءنا. اللهم رب أبناءنا، اللهم رب أبناءنا، واهد نساءنا وأصلح أبناءنا. اللهم أصلح أبناءنا. اللهم لا تدع فينا يا ربنا له ولد ضال إلا وهديته. اللهم اهد أولادنا، اللهم اهد أولادنا، وأصلح حال أولادنا، وأصلح حال أولادنا، ولا تزغ بقلوب أولادنا، ولا تزغ بقلوب أولادنا. اللهم اجعل أولادنا قرة عين وضرة زين، اللهم اجعل أولادنا قرة عين وضرة زين، اللهم اجعل أولادنا قرة عين وضرة زين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أولادنا شرفا لنا في الدنيا، شفاعة لنا في الآخرة، نورا لنا في قبورنا، نورا لنا في قبورنا، مرافقين لنا في جناتنا، مرافقين لنا في جناتنا، مرافقين لنا في جناتنا. اللهم إنا نظرنا إليك أولادنا فأصلح لهم ربنا. اللهم إنا نظرنا إليك أولادنا فحفظهم القرآن ربنا. اللهم إنا نظرنا إليك أولادنا فلا تغزلنا فيهم ربنا، ولا تفضحنا في فسادهم ربنا، ولا ترنا فيهم سوءا أبدا ربنا، ولا ترنا فيهم سوءا أبدا ربنا. اللهم لا تجعل الضر يصيب أبناءنا، ولا تجعل الفساد يصيب أبناءنا، ولا تجعل الفساد يصيب أبناءنا، واحفظ اللهم أبناءنا، واحفظ اللهم أبناءنا، واحفظ اللهم أبناءنا. اللهم اجعلهم قرة عين وضرة زين، اللهم اجعلهم نور قلوبنا، واجعلهم انشراح صدورنا، ونور بصائرنا ربنا، ولا ترنا في حياتنا مضرة فيهم أبدا ربنا، ولا ترنا في حياتنا مضرة فيهم أبدا ربنا. اللهم اشف أولادنا وأصلح أولادنا، ووفق أولادنا، واهد أولادنا وأصلح أولادنا، وأصلح أولادنا، وارزق أولادنا، وأكرم أولادنا، والطف بأبنائنا، والطف بأبنائنا. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وربيع قلوب أبنائنا، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وربيع قلوب أبنائنا، وربيع قلوب أبنائنا. اللهم يا رب العالمين، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنا في ديننا. يا رب يا رب، اللهم فرج كربنا، وارفع عنا همنا وغمنا. اللهم اجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء، اللهم إنا نعلم أن البلاء لا ينزل إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فاللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء ربنا، اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء ربنا. رباه رباه، يا من يجيب دعوة المضطرين، ويغيث الملهوفين، ويفرج كرب المكروبين، ويرفع هم المهمومين. رباه، ضاقت بنا أحوالنا ففرج عنا كربنا. رباه، ضاقت بنا أرزاقنا فوسع أرزاقنا. رباه، عبيد بباب، مساكين بباب، أذلاء بباب. رباه، ضلت قلوبنا فاهدنا،
رباه ضاق صدورنا فاشرح صدورنا، رباه 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 يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربنا لا تشمت بنا أعداءنا، ولا تشمت بنا الناس أمام العرض أمامك ربنا، ولا تشمت بنا الناس يوم العرض عليك ربنا، ولا تشمت بنا الناس يوم العرض عليك ربنا، ولا تشمت بنا الناس يوم العرض عليك ربنا. اللهم لا تشمت بنا أعداءنا في أبنائنا، ولا تشمت بنا أعداءنا في كثرة ديوننا، ولا تشمت بنا أعداءنا في كثرة همومنا، ولا تشمت بنا أعداءنا في سواد وجوهنا بالذنب ربنا. اللهم لا تجعلنا نسأل سواك، ولا نرجو غيرك ربنا، ولا نلتجئ إلا إليك ربنا. يا رب وإن ضاقت أحوالنا وضاقت أرزاقنا واشتدت علينا همومنا واشتدت علينا كرباتنا وزادت علينا ديوننا، فإنا نعلم أنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم لا تتركنا وحدنا، اللهم لا تتركنا وحدنا، ولا تطردنا من بابك ربنا، وأصلح حالنا. اللهم إنا في تعب ربنا، ومنا من هو في نكد ربنا، ومنا من عنده هم ثقيل ربنا، ومنا من عنده كرب عظيم ربنا. يا من تجيب دعوة المضطرين، نحن المضطرون إليك ربنا. يا من تغيث الملهوفين، نحن الذين نستغيث بك ربنا. يا رب يا رب يا رب، اللهم إن كل إنسان فينا لديه كرب وعنده مشكلة، ولا يجد لها حل إلا بيديك، لا يجد لها حل إلا بيديك، لا يجد لها حل إلا بيديك، لا يجد لها حل إلا بيديك. فلا تترك لوحدنا، وأعلى على مصائب دنيانا وديننا، وأعلى على بلائنا، وأعل على ضيق أمورنا، وأعل على سداد ديوننا. يا رب العالمين، يا ربنا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وقد وعدت بأنك قريب سميع الدعاء. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ضعفاء ربنا، فقراء مسكين ربنا، مساكين ربنا. يا من تقول للشيء كن فيكون، يا من بيده ملكوت السماوات والأرض، ما لنا غيرك ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، ألقاكم بعد خطبتين من تلكم الخطبة، ومع قادة لكي نتربى من تربيتهم، ولكي نتربى ونتعلم من تنشئتهم، مع قائد يتمنى كل الناس أن يكون ابنهم مثله. أسأل الله عز وجل أن يكون أبناؤكم مثله. مع صلاح الدين الأيوبي بعد خطبتين من تلكم الخطبة، أسأل الله عز وجل أن يصلح ديننا في قلوبنا.
ومن مصدر بسم الله الرحمن الرحيم.
لسانك 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 لسانك،
خطورة الكلم.
لسانك حصانك، إن صنت حصانك وإن ينت وهانك.
مواجهة صريحة.
ما تجد رجلا يصون لسانه إلا وجدته محترم، وما وجدت رجلا يهين نفسه عن طريق اللسان إلا وجدته مهانا مذلولا من جميع الأطراف، جميع الأطراف.
نصيحة ثمينة.
اسمع ونفذ وتأمل، لو أنك نفذت قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه.
مشهد مؤسف حزين حزين.
أما يستحي أحدكم إذا عرض بين يدي الله عز وجل يوم القيامة وتنشر صحيفة أعماله يجد أكثر ما فيه ما ليس يعنيه في أمر الدنيا ولا في الآخرة؟ تخيل لو أنك وقفت بين يدي الله عز وجل. 90% من حياتنا في حركة اللسان. كلما دخلتم أو خرجتم قرأتم الحديث فتذكرتموه، أمسك عليك لسان وليتعك بيك وابكي على خطيئتك.
تخيل معي هذا المشهد:
إن الأعضاء كلها تفكر اللسان وتقول: يا لساني اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. تجد كل إنسان يحفظ لسانه محترم،
انتبه واحذر،
أن من حفظ لسانه ساد القوم وإن كان من بيت العبيد، ومن أطلق لسانه كان مذلولا وإن كان من بيت الأسياد.
مشهد لن أنساه.
في الأسبوع الماضي كنت أغسل قريبا لي، كان ينطبق عليه قول رسول الله والصامة الكبرى في هذه الأيام، وخاصة مع انتشار الفضائيات، وخاصة بين أظهري ولا أريد أن أسميهم.
خطورة الكبيرة.
ما تفرقت الأمة في يوم من الأيام إلا بحرف اللسان، واللسان لم يترك أحد. فكن على ما قال النبي: أمسك عليك لسان، وليسعك بيك، وابكي على خطيئتك.
العاصمة للصوتيات والمرئيات تقدم
خطورة الكلمة
لفضيلة الشيخ تامر الغزاوي، والآن مع فضيلة.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات العاصمة للصوتيات والمرئيات، 34 شارع عبد العزيز، ميدان العتبة، القاهرة. هاتف رقم 23962823. تمت العمليات الفنية باستديوهات الفهد الرقمية. هندسة صوتية وإخراج فني محمد موسى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.